الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتحدث ما توقفنا عند وقد انتهينا الآن في منار السبيل إلى فقه الإجارة. وفقه الإجارة من أهم أبواب فقه المعاملات، لأنه ما من أحد إلا ويحتاجه في هذا الزمان. نشرع ولا في مدرسة الباب بطريقة كاملة كما تعودنا من كتاب الدكتور فضل الإلهي حفظه الله، ثم بعد ذلك ندرسه من مداد السبيل. يقول: العمل بالإجارة تدبير واق يعني من وقاء هام لإبعاد الناس عن التعامل الربوي. أباح الإسلام الإجارة ووسع نطاقها، لكن قد يحجم المرء عنها إما ظنا منه أنها لا تليق به، أو خوفا من أن الطرف الثاني لا يوفيه حقه. أزال الإسلام هذين العائقين عن طريق العمل بالإجارة. أما الأول، أن بعض الناس يظن أن كلمة الإجارة هذه لا تليق به، أن يكون أجيرا. فبين الإسلام أن خيار الناس كانوا يؤاجرون أنفسهم، لا حرج على الإطلاق من أن يكون الإنسان أجيرا. يعني كلمة أجير مجالها واسع جدا، موضوع الإجارة هذا مجال واسع جدا، وليس حصر مثلا في شفة معينة أو مهن معينة. فبين الإسلام أن خيار الناس كانوا يؤجرون أنفسهم، فالإجارة ليس فيها عار ولا منقطة لأي إنسان. أما الثاني، وهو خوف الذي يعمل بالإجارة أن الطرف الثاني لا يوفيه حقه، فقد شرع الإسلام ضمانات تحول دون التلاعب بعقد الإجارة. يبدأ بتعريف الإجارة لغة، فيقول: الإجارة بكسر الهمزة اسم من أجر يأجر، على وزن ضرب يضرب، والأجر هو الجزاء على العمل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمشهور فيه الإجارة بكسر الهمزة. قال أبو القاسم الرافعي، وحكى الزويني في الشامل فيها أيضا ضم الهمزة الإجارة. ويقول العلامة ابن منظور: الإجارة من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل. كما يقول مجد الدين الفيروز الأبادي: الأجر الجزاء على العمل كالإجارة. والذكر الحسن يطلق عليه الأجر، والمهر يطلق عليه أيضا الأجر، فهن أجورهن. أجره يأجره ويأجره، فأجر يأجره على وزن نصر ينصر، وأجر يأجر على وزن ضرب يضرب، يعني جزاء. أما الإجارة الصلاحة، فعرف علماء الحديث والفقه الإجارة عظة وفق مفهومها الشرعي. عرفها العلامة العيني رحمه الله بقوله: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. ويقول الطرقسي في تعريفها: الإجارة عقد على المنفعة بعوض وهو مال. ثم أشرح التعريف بقوله: العقد على المنافع شرعا نوعان، أحدهما عقد على المنفعة بغير عوض، بغير عوض كالعارية والوصية بالخدمة، والآخر بعوض وهو الإجارة. إذن الإجارة هي عقد على منفعة لكن بعوض، إن كان بغير عوض تكون مثل إيه؟ العارية وغير الكهرباء كما تنوي. وعرفها العلامة محمد الشربيني الخطيب الشافعي رحمه الله بقوله: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. فيقول: خرج بقوله بمنفعة العين، يبقى هنا عقد على منفعة، يبقى كلمة منفعة خرج بها العقد على العين. يعني مثلا واحد بيأجر لآخر شقة، فالعقد هنا على إيه؟ على الشقة نفسها أم على الانتفاع بالشقة؟ الانتفاع، لأنها ليست تمليكا لكن دي إيجار، عقد الإيجار. فإذا دائما عقد الإيجار بيكون عقدا على منفعة، فقولنا منفعة يخرج العين، ليس العقد على العين وإنما هو على المنفعة. رجل يؤجر سيارة، فالعقد على السيارة أم على منفعة السيارة؟ على المنفعة. في التمليك يبقى عقد على السيارة، لكن في الإيجارة عقد على المنفعة، يعني هو في مقابلة إيه؟ منفعة. فإذا كلمة عقد على منفعة خرج بها العين، عقد على منفعة مقصودة، طبعا مقصودة يخرج بها المنفعة التافهة. يعني ممكن الإنسان يعمل عقد عشان هياخد مثلا جومة مثلا من الجنينة عشان يمسح بها الكتاب مثلا، هذه منفعة يعقد عليها عقد إيجارة؟ لا، دايما يكون على أعلى منفعة الإيه؟ المقصودة، يعني شيء يستحق أن يعقد عليه وليس شيء التافهة. عقد على منفعة مقصودة معلومة، معلومة يعني لابد هنا في عقد الإيجارة أن يكون هذه المنفعة معلومة. طبعا يخرج بقوله معلومة القراض والجعالة على عمل مجهول، قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. يقول ويقابله لما ذكر منفعة البضع فإن العقد عليها لا يسمى إيجارة. قوله بعوض معلوم خرج بقوله بعوض هبة المنافع، ممكن تنياها بالمنفعة والوصية بها والشركة والإعارة. وقوله خرج بقوله بمعلوم المتقاط والجعالة على عمل المعلوم بعوض المجهول كالحج بالرز. أما أنواع الإجارة فالإجارة على نوعين، أحدهما إجارة عين لمدة معلومة، يبقى الإجارة نوعان، إجارة عين لمدة معلومة كإجارة الدار شهرا، أو لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين. واضح؟ إذا هنا الإجارة إجارة عين، تستأجر عينا معينة لتنتفع بها مدة معلومة، كدار تؤجرها لمدة شهر مثلا، أو إجارة عين لعمل معلوم كإجارة سيارة يقطع بها مسافة معينة مثلا، أو دابة للركوب إلى موضع معين. ثانيهما عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم. عقد على منفعة في الذمة، يبقى ممكن إجارة تكون إجارة عين، وممكن تكون العقد على منفعة في الذمة. إجارة عين لمدة معلومة كالمثال الذي ذكرنا. النوع الثاني عقد على منفعة في الذمة، يعني هي مفيش عين أمامنا الآن، مثل مثلا رحت للخياط مثلا يفصل الثوب، واضح؟ فخياطة الثوب مثلا هنا بتنتفع، هذا عقد على منفعة في الذمة. أو مثلا بناء دار، تستأجر من يبني لك دارا، هذه منفعة في الذمة. أو حمل إلى موضع معين، واضح؟ فهذه صور العقد على منفعة في الذمة اللي غير موجودة الآن. كذلك الأجير نوعان، النوع الأول الأجير الخاص، والنوع الثاني الأجير المشترك. أما الأجير الخاص فهو الذي يسلم نفسه لمستأجر ولا يعمل لغيره، ومن هؤلاء موظفو الدولة، يسلم نفسه لمستأجر ولا يعمل لغيره، يعني مطلوب من الساعة كذا إلى الساعة كذا فهو محبوس لهذه الوظيفة، فهذا أجير خاص، وهو من يسلم نفسه لمستأجر ولا يعمل لغيره، فهذا أجير خاص. النوع الثاني الأجير المشترك، وهو الذي لا يختص بشخص دون شخص، ويعمل بموجب الاتفاق على عمل معين مع أناس مختلفين، مثل مثلا خياط اللي فتح محل تفصيل ملابس، هذا أجير إيه؟ مشترك، يتعامل مع أناس كثيرين ولا يحدث نفسه على شخص معين. فإذا هناك أجير خاص وهناك أجير مشترك. الخاص هو الذي يسلم نفسه لمستأجر ولا يعمل لغيره، والأجير المشترك هو الذي لا يختص بشخص دون شخص، ويعمل بموجب الاتفاق على عمل معين مع أناس مختلفين. أما الثمن الشرعي للإجارة فقد ثبتت مشروعية الإجارة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع. أما ثبوت مشروعيتها بالقرآن الكريم فمما استدل العلماء به قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن اللي هي أجر الرضاعة. فبين الله تعالى أن للمطلقة حق أجر الرضاعة إذا أرضعت المولود، ويجب على المولود له إيتاؤها إياه. يقول الكاساني نفى سبحانه وتعالى الجناح عمن يسترضع ولده، والمراد منه الاسترضاع بالأجرة، الاسترضاع بالأجرة. كما استدل العلماء على مشروعية الإجارة بقصة موسى عليه السلام حيث أجر نفسه لرعي الغنم. يقول تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرة من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قالت إحداهما يا أبت استأجر, يعني اتخذه أجيرا, استأجر اتخذه أجيرا يرعى الغنم بدلنا. ويقول القرطبي يدل قوله تعالى يا أبت استأجره على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة, وكذلك كانت في كل ملة, وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حلل, على أن تأجرني يعني على أن تكون أجيرا لي في رعي غنمي ثمانية حلل يعني ثمانية سنوات, فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله أيضا على مشروعية الإجارة بقصة موسى عليه السلام, حيث يقول قد ذكر الله نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماتا ملكه بها رضع امرأة, فدل على تجويز الإجارة بكل حال. ولا يقولن قائل لا يصح الاستدلال بقصة موسى عليه السلام على مشروعية الإجارة لأن لهم شريعتهم ولنا شريعتنا, وذلك لأن كل ما شرع للأنبياء السابقين فهو شريعة لنا ما لم يثبت نفسه, وإباحة الإجارة لم يثبت نفسها, بل هناك نصوص تدل على مشروعيتها. يقول شمس الدين السرخسي رحمه الله وما ثبت شريعة لمن قبلنا فهو لازم لنا ما لم يقم الدليل على انفساخه. واستدل العلماء أيضا على مشروعية الإجارة بما حكاه الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام أنه اقترح على الخضر عليه السلام بأخذ الأجرة على إصلاح الجدار. يقول تعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا, قال لو شئت اتخذت عليه أجرا, هذا هو الإجارة. فلو كانت الإجارة غير جائزة ما كان نبي الله موسى عليه السلام ليشير على الخضر بأخذ الأجرة. يقول الإمام القرطبي قوله تعالى لاتخذت عليه أجرا فيه دليل على صحة جواز الإجارة وهي سنة الأنبياء والأولياء. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جائز, مستنبطا حكم جواز أخذ الأجرة من اقتراح موسى عليه السلام. ويقول ابن المنذر فيه جواز الاستئجار على البناء, هذا فيما يتعلق بأدلة القرآن على مشروعية الإجارة. أما أدلة السنة من ذلك ما ثبت من رعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم بقراريطة لأهل مكة, فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم, فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. وهذا رواه البخاري ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم, فقال أصحابه وأنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. وهذه إجارة. يقول الشوكاني رحمه الله وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على راعي الغنم ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات, كما يدل على مشروعية الإجارة استئجار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل بالدلالة على الطريق أثناء هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقد روى الإمام البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن علي هاديا خريفة, خريف هو الماهر بالهداية عنده خبرة الطرق, قد غمس يمين حل في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال, فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث في الأديري فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. طبعا هذا في البخاري كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. ومما استدل به العلماء ايضا على مشروعيه الاجاره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمسلمين واليهود والنصارى برجل استاجر اجره. فقد روى الامام البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي الى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود على قراط قراط، ثم عملت النصارى على قراط قراط، ثم انتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغرب الشمس على قراطين قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن اكثر عملا واقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي اوتيه من اشاء. وهذا رواه البخاري. يقول العيني تعليقا على ايراد الامام البخاري هذا الحديث في كتاب التجارات، يقول: اراد بذلك اثبات صحه الاجاره باجل معلوم الى اجل معلوم، اذ لولا انها جازت ما اقره الشارع في الحديث الذي ضرب به المثل. ومما استدل العلماء به ايضا على مشروعيه الاجاره اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهم يهاجرون ويستاجرون. يقول السرخسي: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يؤاجرون ويستأجرون، فأقرهم على ذلك وبين أحكامه. ثم يذكر الدليل الثالث وهو الإجماع على مشروعيتها، فيقول: إلى جانب هذا أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرض، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غرض لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمطار، أنه مسبوق بالإجماع، ودام الإجماع انعقد قبل عصره فلا عبرة بمخالفته، متى من عقد إجماع في عصر من الأعصار فيكون حجة على الجميع. ثم يذكر أيضا دليل العقلي وهو أن الحاجة تقتضي إباحة الإجارة. يقول: إن الحاجة تقتضي إباحة الإجارة. كثير من الناس يحصيون صنعة الأشياء ولا يملكون المال، كما يملك كثير من الناس المال ولا يحصيون صنعة الأشياء. وليس أصحاب الصنائع عاملين تطوعا لأصحاب الأموال، ولا أصحاب الأموال بمعطيهم أموالهم بغير عوض، فلا بد من إيجاد وسيلة تجمع بين أصحاب الصنائع وأصحاب الأموال، كي يستفاد من صنعة هؤلاء وأموال هؤلاء بإنتاج الأشياء وتلبية الحاجات البشرية. يقول السرخسي: وإنما يفعل ذلك لحاجة الناس، فالفقير محتاج إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقير، وحاجة الناس أصل في العقل، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجات ويكون موافقا لأصول الشرع. ثم يذكر شبهة ويجيب عنها، فيقول: قد يقال ينبغي تحريم الإجارة بما فيها من غرض بسبب عدم وجود المنافع في وقت العقد، يعني ساعة العقد المنفعة تكون غير حاضرة غير موجودة. يقول: لكننا لا نرى مسوغا لإثارة هذه الشبهة، حيث لا مجال للقياس مع وجود النص، وقد ثبتت مشروعية الإجارة بالنصوص من الكتاب والسنة. ثم إن المهم في العقود اتفاء المنافع، وذلك ممكن في الإجارة. يقول أبو الوليد القرطبي: نحن نقول إنها وإن كانت معزومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب، والشرع إنما لاحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب، يعني في غالب عقود التجارة يتمكن من استفاء المنفعة في الغالب. إلى جانب هذا إن بيع المعدوم ليس مستلزما للغرر دائما، لذلك نجد أن مدار التحليل والتحريم في البيع ليس على وجود الشيء وعدمه، بل المعيار هو سلامة العقد من الغرر، وهذا يمكن توفره في عقود الإجارات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نسلم صحة هذه المقدمة، وهي أن بيع المعدوم لا يجوز، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة، وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم، بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، والغرر ما لا يقدر على وجوده سواء كان موجودا أو معدوما، كان عبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وقد لا يحصل، هو غرر لا يجوز بيعه وإن كان موجودا. يعني بيع السمك في المهبة لماذا يحرم؟ لأنه غرر. بيع العصافير أو الطيور وهي في الهواء هذا أيضا غرر. لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، واضح؟ مع أنه موجود، يعني السمك موجود فعلا في الماء أو في الحوض، لكن لأنه لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه. طبعا في استثناءات، كنا يعني كان الحوض شفاف وشايف أنت السمك وحجمه وكذا، دي محتاج غرض معلوم وحجم صغير تستطيع انك تجيبه، لكن زي ما بيحصل بعض الجماعه الصغيرين بيبيع ايه الطرحه، يعني يطرح الشبكه واللي يطلع تاخد المبلغ. طبعا ده غرض واضح جدا، لانه لا يعلن كم كميه السمك ولا احجامها ولا كذا ولا كذا، فهذا مما لا يجوزه ايضا. ثم يضيف شيخ الاسلام قائلا: بل الشارع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع، فإنه ثبت عنه من غير وجه أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا من أصح الحديث، وهو في الصريح عن غير واحد من الصحابة. إذن انتبهوا لهذا، قضية التعميم بأن بيع المعدوم لا يجوز هذا كلام غير دقيق ولم يكن، وإنما النهي إنما ورد عن إيه؟ عن الغرر، سواء كان الغرر في معدوم أو في موجود. ثم يتكلم عن نطاق الإجارة، فيقول: من نعم الله تعالى على العباد أن وسع نطاق الإجارة للعباد، فأبيح لهم عقد الإجارة لكل عمل فيه منفعة لهم، وكان في الأصل مباحا. يقول أبو عمر القرطبي: وكل عمل فيه منفعة وكان عمله مباحا فجائز الإجارة فيه. فيجوز للشخص الذي ليس لديه رأس مال بالتجارة أن يعمل خادما أو ناسخا أو معلما أو طبيبا أو مهندسا أو خياطا أو بناء أو طائرا أو في أي مجال من مجالات الحياة، شريطة أن يكون العمل مباحا. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه أبوابا عديدة للدلالة على إباحة مهن مختلفة. يقول مثلا: باب ما قيل في اللحام والجزار، وباب ما قيل في الطواقة، باب ذكر القين والحداد، باب ذكر الخياط، باب ذكر النساج، وباب النجار. يقول ابن المنير تعليقا على ترجمة البخاري للباب قوله: باب ما قيل في الطواقة، فإذا الترجمة لهذه الصياغة وغيرها للتنبيه على أن ذلك كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقره مع العلم به، فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ بالقياس. إلى جانب هذا، إباحة الإجارة فرصة لمن عنده الأموال الكثيرة أن يستثمرها في شراء الأرض وبناء المنازل وشراء وسائل النقل المختلفة ثم شراءها للناس. يعني إنسان عنده رأس مال ويريد أن يستثمره، فمن خلال عقد الإجارة يستطيع أن يشتري هذه الأشياء ويؤجرها للناس، وبالتالي ينفع الناس وينتفع هو بالدخل الذي يأتيه من ذلك، سواء بناء المنازل أو وسيلة مواصلات، ثم يؤجرها للناس بعد ذلك. كما أن له إذا رغب أن يؤسس المتاجر ويقيم المصانع ويستأجر الأجراء الذين يقومون بالعمل فيها. وبهذا قدم الإسلام فرصة للذين ليس لديهم رأس مال بالتجارة أن يكسبوا العيش من غير الميول إلى الاقتراض بالربا، كما قدم لأصحاب الأموال فرصة لاستثمار أموالهم بدل استثمارها في الصور الربوية المختلفة. ثم إن مما يوسع نطاق الإجارة أنه يجوز لمن يستأجر شيئا أن يؤجره غيره، كما يجوز للأجير أن يستأجر غيره ليعينه على القيام بالعمل المطلوب، إلا إذا نص في العقد أن لا يستعمل الشيء المستأجر إلا المستأجر الأول، وأن لا يقوم بالعمل إلا الأجير الأول، لكن إن لم ينص يجوز للمستأجر أن يؤجر أو لا. يقول ابن حزم: ومن استأجر جارا أو عبدا أو دابة أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجر به أو بأقل أو بنسبه فهو حلال جائز. رجل مثلا استأجر شقة مثلا ثم أجرها هو، تعتقد الناس يقولوا إيه بالباطل، أجرها هو لشخص آخر، واضح؟ هو استأجرها أصلا من المالك مثلا 50 جنيه، فهو يجي أجرها لواحد ثاني ب 80 مثلا، واضح؟ في هذه الحالة يعني هذا جائز. بس إيه الشرط بقى؟ إنه لا يتعدى مدة العقد الأصلي. يعني هذا يجوز له في خلال مدة العقد الإيجار. وطبعا موضوع إيجار المساكن دي مشكلة في غاية التعقيد. الأوضاع التي نحن فيها الآن في مصر دي في غاية التعقيد. حتى الإجراءات التي حصلت في السنوات الأخيرة لمحاولة حل لمشكلة إيجار المساكن وهذه الأشياء هي محاولة أوضح ما فيها وإعتراف بالظلم الذي وقع على الملاك بالذات في موضوع الإيجارات. يقول ابن حزم: ومن استأجر دارا أو عبدا أو دابة أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز. وكذلك الطائر المستأجر لعمل شيء والفضل جائز لهما، إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه أو يركبها إذا كانت دابة بنفسه أو يعمل العمل نفسه، فلا يجوز غير ما وقعت عليه الإجارة، لأنه لم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهي مؤجرة، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالمؤجرة. وبالله تعالى التوفيق. هذا كلام ابن حزم رحمه الله. فخلاصة الكلام أن الإسلام وسع نطاق عقد الإجارة، وهذا مما يساعد الناس على الابتعاد عن التعامل الربوي، حيث توفرت لهم فرص عديدة لابتغاء فضل الله من غير الجهد إلى الإقراض أو الاقتراض بالربا. ثم يعرض النظرة الشرعية إلى الإجارة. يقول: قد يعرض المرء الذي ليس لديه رأس مال للتجارة قد يعرض عن الاشتغال في مجال الإجارة ظنا منه أنه لا يستطيع أن ينجح في هذا المجال، أو أن الاشتغال فيه لا يليق به، فيرى أنه لابد له من الحصول على المال بصورة أو أخرى كي يشتغل به في مجال التجارة. شخص ليس لديه رأس مال وأمام فرصة الإجارة أنه يؤجر نفسه، يعرض عن ذلك بحجة أنه لا يستطيع أن ينجح في هذا المجال، أو أن الشغل بالكأجير هذا الأمر لا يليق به، فيبحث عن وسيلة أخرى لحصول على المال وهو ممكن له أن يعمل كأجير. يقول: إن التصور المذكور غير صحيح بشقيه. أما الشق الأول وهو خوف الفشل في مجال الإجارة، فلنا أن نسأل من ذا الذي يضمن له النجاح في مجال التجارة؟ هو يقول يخشى من الفشل في الإجارة وحيلجأ للتجارة بدل الإجارة يلجأ للتجارة. يقول: من ذا الذي يضمن له أن ينجح في مجال التجارة؟ بل قد تكون الخسارة في التجارة أكثر منها في الإجارة، لأنه إذا فشل في التجارة سيخسر الجهد الذي سيبذله وسيخسر المال الذي حصل عليه من الآخرين. وفي حالة فشله في مجال الإجارة سوف لا يخسر إلا الجهد الذي بذله، وقد لا يخسر ثمرة جهده تماما بل يحصل على جزء منها. إضافة إلى ذلك نجد أن العمل في مجال الإجارة كثيرا ما يكون بمثابة دورة التأهيل والتدريب للعمل في مجال التجارة مستقبلا. ودي بنراه في الواقع أن الواحد لما بيبدأ يشتغل في مهنة معينة ولو كان مبتدئا هو لا سبيل للتعلم واكتساب الخبرة إلا بأن يمارس هذه المهنة، يبدأ كأجير. فطبعا في الغالب دي تكون عبارة عن دورة تدريبية وتعليمية تكسبه خبرة بحيث تؤهله بعد ذلك إلى أن يستقل برأس مال كاف ويشرع هو في التجارة بنفسه، لكن لابد أن يبدأ أولا بما يستطيع. يقول: العمل في مجال الإجارة كثيرا ما يكون بمثابة دورة التأهيل والتدريب للعمل في مجال التجارة مستقبلا، حيث يتمكن المرء من كسب الخبرة وجمع بعض المال الذي يمكنه من العمل في التجارة بماله الخاص بدلا من الاقتراض بالربا. ويؤكد الواقع هذا حيث نشاهد أن عددا كبيرا من كبار أصحاب التجارة بدأوا حياتهم العملية كأجراء في مجال أو آخر. وأما الشق الثاني من التصور أن الاشتغال في مجال الإجارة لا يليق به، فأقره الإسلام ببيان فضل العمل وشرفه. وهل يرى صاحب هذا التصور نفسه أكرم وأعز من أكرم الأولين والآخرين على رب العالمين الذي رعى الغنم على قراريط لأهل مكة؟ هل يرى نفسه أفضل من كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي عمل أجيرا لراعي الغنم؟ هل هو أعز من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتغلوا أجراء فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، عمل أجيرا مرة عند امرأة حتى مجلت يداه. فقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مذرا، مذرا هو الفين المتماسك، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مذرا فظننتها تريد بلة، يعني كأنها فهم أنها تريد أن تبل هذا الطين الجاف في الماء ليلين حتى تطين به شيئا. فإذا أنا بامرأة قد جمعت مذرا فظننتها تريد بلة فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، تقف معها كل جرد الماء كل ذنوب بتمرة، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، يعني نقصت من العمل. ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معي منها. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر سنده جيد، ورواه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن. يقول الشيخ محمد دجيل المطيعي رحمه الله تعليقا على قصة عمل علي رضي الله عنه: إن هذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحي به من بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحاجة وشدة الفقر والصبر على الجوع وبذل الوسع وإتعاب البدن في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل المؤن، وإن تأجير النفس لا يعد دلاءة وإن كان المتأجر غير شريف أو كان كافرا، ولو كان الأجير من أشراف الناس وعظمائهم، هكذا كان بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون أنفسهم إذا كان هناك ما يقتضي ذلك. فقد روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انصرف أحدنا إلى السوق فيحامل فيطيب المد، يحامل يعني يطلب أن يحمل بالأجرة، يشيل يعني فيطيب المد يعني يحمل المتاع بالأجرة، الأجرة هي مد من الطعام يعني ما يملأ الكفين. خلاصة الكلام أنه لا ينبغي للمسلم أن يتصور أن العمل بالإجارة لا يليق به، كما يجب عليه أن يجعل هذا التصور حاجزا بينه وبين العمل بالإجارة إذا كان هناك ما يقتضي عمله. ثم يقول الدكتور فضل الهي حفظه الله تحت عنوان ضمانات شرعية لمنع التلاعب بالإجارة، يقول: يحاول بعض الناس من المستأجرين والأجراء التلاعب بالإجارة لهضم حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ولو لم يمنع هؤلاء لتوقف عقد الإجارة عن أداء وظيفته الهامة في حياة المسلمين. فشرع الإسلام أصولا وضوابط تحول دون التلاعب بالإجارة، ومنها ما تمنع التلاعب بالإجارة وبغيرها من العقود والمعاملات، ومنها ما سنه الإسلام خصيصا لإبعاد الله والغموض عن عقود الإجارات والحفاظ على حقوق الطرفين. سنلاحظ طبعا هنا أن الشيخ فضل هنا بالذات في فقه الإجارة ولم يستوفي كلام كثير من النواحي الفقهية، والجهل بهذه الأشياء بيحدث عنه خلل كبير جدا، يعني ما أكثر ما يتعامل الناس مع بعضهم البعض في عقد إجارة دون اتفاق عند بداية التعامل على الحقوق مثلا، وهذا ينفع عنه التنازع. أشهر صورة تحصل في المجتمع، أشهر صورة تحصل كل يوم مئات المرات، سيارة التاكسي، التاكسي اللي هي سيارة الأجرة للنفوذ بالعقد الذي ذكر في عقد إجارة، يعني هو مش عقد مكتوب، لكن المفروض يحصل زي ما بيحصل كده في السعودية، صحيح ناس كتير بتفجر من اللي يحصل هناك، لكن ده صح، هذه السيارة منكم، وهو له مطلق الحرية. فانت تتفق معه وتوصلني من هنا لحد المكان الفلاني كام، فان وافقت على المبلغ الذي اطلبه تركب ان لم تركب تبحث عن غيره، فيكون الامر بالتراضي. ثم ايضا يكون ايه لابد من اجره معلومه، الناس الان تجازف نتيجه الجهل بهذه الاشياء، واصبحت يعني عرف دائما للاسف الشديد، فبيركب وغالبا ما يحصل تنازع او كثيرا ما يحصل تنازع بين السائق وبين المستاجر اللي هو راكب السياره، واضح يحصل تنازع، ويعني كلكم تعرفون ذلك بالذات اذا كان الراكب بخيلا. هذا خطا في الحديث، خطا تتعامل مع بعض الناس حتى لو بعض الاخوه في شيء معين مثلا خنجر حقك كام لا مش عارف ايه ويرفض وكذا، هذا خطا، فهذا في السفر الذي من فضل الإنسان قد يبين مقدما الأجرة التي يأخذها، حتى لا يظلم ولا يعني يظلم. والمشكلة في التاكسي هو برضه غالبا يعني ما يكون عنده وجه فقه، فلما تسأله يقول لك اللي بيساعد خليها علينا المرة دي. وحكيت لكم من قبل أحد الإخوة الإنجليز كان جاي هنا جديد يعني, هم عندهم في الحاجات دي خالص مش حاجة اسمها مجاملات بالصورة الغريبة دي. فالأخ جاي بيشكو إليا إنه ركب تاكسي جاي ينزل بيسأل السائق على الأجرة فقال له خليها علينا المرة دي. فهو كان سعيد جدا وفرحان كرم يعني كرم المصريين إنه يقول له إيه خليها علينا المرة دي. فجاي ينزل هو ثلاثة كاش فجنزل من السيارة الثانية مثل وطبعا ازاي فين الأجرة وكده وفضل يتعارك معه على قيمة الأجرة. فجاي غضبان اللي هو قال لي خليها علينا المرة دي. فطبعا دي عبارات مجاملة هم هناك ما عرفوش الكلام ده, ما حدش أصلا يعني أنا من هذا الشيء يعني الواحد مش عايز يدخل على الموضوع الحقيقة. أنا حتى سواء التاكسي دي برضه دايما بتلفت النظر لأشياء كثيرة. كان أحد الإخوة بيتكلم عن اللغة العربية وكده العاجم بره في الخارج يعني كان أخ أمريكي مشهور قوي كان نزل هنا مصر. فنزل القاهرة وهو جاي هنا عشان بقى يتعلم اللغة العربية الفصحى يتصور البلاد العربية هيتعلم اللغة العربية الفصحى كده زي ما الشافعي راح كده في المدينة اللي يتلقى العربية من أهلها. فأول ما نزل وركب التاكسي فبيقول للسائق التاكسي أريد أن أذهب إلى مكان كذا وكذا. فرد عليه قال له صدق الله العظيم. هو الرجل التاكسي بتاع الراجل كلام بالصورة دي بلد على القرآن فقال له صدق الله العظيم. فده يعني ذكرني بالحديث هذه يعني. فكان الموضوع صعب انك كده تتفاهم معاه وتفهمه ان لازم الاول نتفق على الاجر او كذا شيء فيه نوع من القوم صلى الله المستعان. يقول شرع الاسلام اصولا وضوابط تحول دون التلاعب بالاجاره ومنها ما تمنع التلاعب بالاجاره وغيرها من العقود والمعاملات ومنها ما سنه الاسلام خصيصا بابعاد اللبس والغموض عن عقود الاجارات والخطاب على حق الطرفين. يقول اولا هناك تشريعات عامه لمصلحه الطرفين. فمن التشريعات العامه في هذه التعاملات ان الله سبحانه وتعالى امر بايفاء العقود. فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فيجب على كل من المستاجر والاجير ان ياتي بالعقد الذي تم بينهما. فهذه اول اجراء عام لمصلحه الطرفين. كل واحد يوفي بالعقد. العامل يعمل العمل بأمانة والمستأجر بس أيضا بحق هذا العامل. كما نهى الله تعالى عن ضغط الناس حقوقه يعني أمر من جهة أن نوفي بالعقود وأمر في جهة أخرى أو نهى عن ضغط الناس أشياء ولا تبغضوا الناس أشياء يعني أعطي الإنسان حقه. فلا يجوز للمستأجر ولا للأجير أن ينقص من حق الثاني شيئا. قال ابن زيد في تفسير الآية ولا تبخسوا الناس أشياءهم تسمون له شيئا وتعطوا له غير ذلك. للأسف الشديد يتفق معه على أجرة فينجز العمل فيعطي أقل من الذي اتفق معه. فهذا خالف قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم تسمون له شيئا وتعطوا له غير ذلك. كما حرم تعالى أكل أموال الناس بالباطل. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فيحرم على المستأجر أن يستوفي من الأجير حقه ولا يوفيه حقه من المال. كما يحرم على الأجير أن يأكل مال المستأجر من غير أن يوفيه حقه من العمل. كما نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن غش الناس. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. يعني لا يجوز ابدا ان مسلما يرفع السلاح في وجه مسلم. لا يجوز ابدا ان يقاتل المسلم اخاه المسلم. وليس هناك عذر بالاكراه. لا يجوز ضرب الاكراه في قتل مسلم لان نفسه ليست باولى من نفس اخيه الذي سيقتله. فاذا اكرهك رجل اكراه لو مش هتقتل فلان ساقتله وحوض اليك المسدس مثلا. ففي هذه الحاله لا يجوز لك ان تقتله وتقول انا مضطر او انا مكتوب الاراده. لماذا؟ لان حياته لها حرمه كحياتك ايضا لها حرمه. فلا يجوز لك ان تعتدي على حرمه حياه اخيك المسلم. فهذه حقيقه يعني انصع من الشمس ومع ذلك نجدها ملتبسه على كثير من الناس في هذا الزمان الذي يهود بالفتن. مش كده وبس ده الناس تهاوى وتتبادر وتتسابق مين يفتك اخوان المسلمين قبل الاخر. امر عجيب يعني في الحديث. تهافت على المشاركه في قتل المسلمين. معاونه الكافر على المسلم هذه من اوضح الزمن الذي كما بينت الفقهاء والعلماء. هذه رد على الدين. ان تنصر الكافر على المسلم هذه رده عن الكافر. طبعا الا اذا كان الكافر مظلوما يتحكم اليك مثلا في حق او كذا. لكن ان يقاتل مع الكافر اخاه المسلم هذه من المصائب التي جرت على المسلمين البلايا لكثير من العصور وما تاريخ الاندلس عنا ببعيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فالمستأجر الذي يريد نقص حق الأجير بعد إيفاء حقه منه غاش، يهم أن نرجع فيه كذا حتى إذا ما فرغ من العمل وأدى الذي عليه يبخص حقه ولا يعطيه الأجرة المتفق عليها. كذلك الأجير الذي يحاول نقص حق المستأجر وهو يطالبه بإيفائه حقه غاش، فلها كل من المستأجر والأجير بالنقص حق الثاني، لأنه بهذا يصير غاشا. ثم يذكر الضوابط التي شرعت لإبعاد الغموض عن عقد الإجارة. يقول: ومن الأمور التي بينها الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمة لإبعاد اللبس والغموض عن عقود الإجارات خاصة، أن تحدد الأجرة وتبين المنفعة قبل بدء العمل. وأما تحديد الأجرة فروى الإمام النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. كما نقل النسائي عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره، يعني حتى يبين له أجره. أما تبيين المنفعة إلى جانب تحديد الأجرة فيقول ابن قدامة رحمه الله: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها معرفة المنفعة، والثاني معرفة الأجرة، والثالث أن تكون المنفعة مباحة مقصودة. يعني لا يصح أن يستأجر واحد مثلا يغني أو فرقة رقص أو نحو ذلك من اللهو المحرم مثلا، هذه أجرة لكن أجرة غير جائزة، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة مقصودة. وفي قصة موسى عليه السلام التي قصها الله تعالى في كتابه نجد أن الأجرة قد حددت والمدة بُيِّنَتْ. يقول تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فطبعا هنا المدة مبينة والأجرة أيضا محددة. ثم يذكر تشريعات للمحافظة على حق الأجير. يقول: وأما التشريعات التي شرعت للمحافظة على حق الأجير فمنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة إلى أداء حق الأجير. فقد روى الإمام ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. يقول المناوي في شرح هذا الحديث: فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إلى فرق، وإن لم يعرق أو عرق وجف، يعني لا يتمسكن احد بظهر الحديد. اعطوا الاجر اجره قبل ان يجف عرقه، يعني ممكن الجو بارد جدا او الوظيفه نفسها نجت توجب العرق فما حصلش عرق، يبقى ما يخش واحد يقول لا الحديد يقول هو لم يعرق اذا لا يطلب مثلا او نؤخر. لا، المقصود المبادره الى اداء الحق للاجير عقب الفراغ من العمل مباشره، حتى لو لم يعرق او عرق وجف عرقه. كما حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أداء حق الأجير كاملا غير ناقص، ببيان أن هذا العمل من القربات التي يفرج الله تعالى بسببها الكرباء والنوازل. فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أواهم البعيد إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تزروا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران إلى آخر الحديث، فانفرج شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الآخر: اللهم إنه كانت لي بنت عم إلى آخر الحديث، فانفرج الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. يبقى كلهم أخذوا الأجرة ما عدا واحد ترك المال الذي له وذهب. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، يعني هو كان ممكن يركن الأجرة دي ويحفظها له خلاص، لكن هو استثمرها له، استثمر له هذا المال حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجلك، وفي رواية من أجلك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت له إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. يعني حتى شباب النص مثلا أو نعتبرها مضاربة مثلا أو شيئا، أخذ كله ولم يترك منها شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل حق الأجير ببيان أن الله تعالى سيكون خصما لأكل آكل حق الأجير. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى دين ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أخذ منه المنفعة ولم يعطه أجره. رجع الحديث في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب إذن من منع أجر الأجير رقم 2270. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. يقول: ما أشد هذا الوعيد وأخوته، فمن خاصمه الله فقد خصمه. يقول ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء للتصريح. كما استنبط العلماء من هذا الحديث، أو بعض العلماء من هذا الحديث، أن أكل حق الأجير كأكل ثمن الحر. تبيع شخصا حرا، هو حر وأن تبيعه كأنه عبد وتأخذ ثمنه، هذا إيه ممن يخاصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن حجر: هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده. يقول: ومما نص عليه بعض العلماء مراعاة لحق المستأجر، أن الأجير يضمن خاصا كان أو مشتركا، إذا أتلف مال المستأجر خاصا فإنه إيه يضمن، فأما إذا لم يقصد إتلاف المال فيضمن الأجير المشترك دون الأجير الخاص. يقول ابن قدامة: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما يتلف في يده إلا إذا تعدى، ويضمن الأجير المشترك ما جرت من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله. هكذا شرع الإسلام ضمانات ودفعات كي تؤدي الإجارة وظيفتها في حياة الناس، ولا تتعصر مصالح الناس بسبب تلاعب بعض الناس بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.